الأمريكية فجر اليوم إنها فرضت حظرا على شبكة متعددة الجنسيات مرتبطة بتزويد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة بحسب زعمها. وقالت الوزارة إن الحظر يشكل 32 فردا وشركة مقيمين في دول إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا تحت ذريعة دعمهم لبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة، لافتة إلى أنه وبتوجيه من ترامب تتم ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي حسب زعمها. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ائتلاف الإعمار والتنمية تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بعد إعلان المفوضية العليا نتائج أولية أظهرت حصده أكبر عدد من الأصوات. وعقب إعلان النتائج الأولية أكد السوداني أن منهج عمل الائتلاف سيراعى في المرحلة القادمة إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء شعبنا من ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولا وأخيرا. وتجمع مئات من مؤيدي السوداني في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد رافعين الأعلام العراقية ومطلقين الألعاب النارية. إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في خطابه انفتاح تحالف الإعمار والتنمية على الجميع دون استثناء ليشكل الحكومة. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي.
أن منهج عمل الائتلاف في المرحلة القادمة سيراعي إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء شعبنا ومن ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولا وأخيرا. كما نوجه التحية والتقدير لكل القوى السياسية الفائزة والمشاركة في هذه الانتخابات، فالمنافسة انتهت وقرار شعبنا صار هو الحكم في اختيار ممثليه في مجلس النواب، وندعو الجميع إلى جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية وتنفيذ عملية نسف للمنازل جنوب المدينة. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتحديدا على خان يونس مع وصول المنخفضات الجوية ومعاناة القطاع من شح في المقومات والتجهيزات ومنع إدخال المساعدات. كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة الزنة شمال شرقي بني سهيلة شرقي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوبي القطاع. تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات جمة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام في ظل تدمير قوات الاحتلال للمعدات والآليات الثقيلة التي تعتمد عليها تلك الطواقم في أعمال الإنقاذ والإزالة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تستمر وتتواصل طواقم وجهود الدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة من البحث عن جثامين الشهداء وانتشالها من كافة المناطق من تحت المنازل المدمرة والمخيمات والشوارع التي عاث بها الجيش الإسرائيلي خرابا وتدميرا وقتلا. لم تتمكن الطواقم حتى هذه اللحظة من انتشال كافة الشهداء بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة واللازمة وأيضا السيارات ومعدات العمل لتسهيل مهام طواقم الدفاع المدني. في ظل استمرار هذه العمليات للبحث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال أكثر من 500 جثمان حتى هذه اللحظة على مناطق قطاع غزة، ولم تتوقف في ظل عدم وجود المعدات وأيضا عدم وجود التسهيلات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي يتحجج بعدم دخول أي معدة ثقيلة أو بسيطة لخاصة الدفاع المدني، يعني خلال العامين أو أكثر لم نتمكن الدفاع المدني بدخول أي شيء للدفاع المدني. يعني إحنا من ناحية معدات نحن يعني نواجه نعمل بأشياء بسيطة بشكوش بقرص بكذا.
بسبب الأوضاع السيئة ما قدرناش ندفنه. كان الولد مروح من الجامع، تم اقتناصه في الشارع بسبب قناصة الاحتلال. طبعا كانت الدبابات موجودة وإطلاق الاحتلال دائما مستمر. صارت وقف للإطلاق خفيف، استطعنا إنه نشيله رغم إنه كان يعني وضعه صعب مقطع ويعني أوضاع صعبة. دفناه في مخيم للنازحين بطرق يعني مستعجلة. الحين على مرور انتهاء الحرب شهر استطعنا إنه نشيله وندفنه في مقابر المسلمين بطريقة صحيحة وسليمة، والحمد لله استطعنا بعد شهر من انتهاء الحرب دفنه بطريقة صحيحة، وتمكن طواقم الدفاع المدني من مساعدتنا في فعل ذلك.
هذا هو حال العوائل الفلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة التي تعرضت للفقد تحديدا من قبل الغارات الإسرائيلية وعمليات القنص وغيرها بسبب العمليات العسكرية. عائلة استشهد الوالد ولم يتمكنوا من دفنه، وبقيت هذه الجثة متواجدة داخل خيام النازحين وبينهم تعيش، لم تتمكن من انتشالها إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية وتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بالشكل الصحيح.
قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة انتقام جماعي ممنهجة بحق عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم إلى مصر. وأكد الزغاري أن الاحتلال لم يكتفي بتعذيب الأسرى وحرمانهم من عائلاتهم طوال سنوات الاعتقال، بل يستمر في معاقبتهم حتى بعد نيلهم الحرية من خلال منع عائلاتهم من التنقل والسفر كأداة للضغط والسيطرة. ولفت إلى منع السفر لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو أمني، بل يأتي في إطار الانتقام السياسي. يشهد كيان الاحتلال موجة هجرية عكسية غير مسبوقة مع مغادرة أكثر من 82 ألف مستوطن الأراضي المحتلة في عام 2024 بحسب بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، ما يجعل الكيان أمام أزمة وجودية تهدد بقائه وفق تحذيرات إسرائيلية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مع تصاعد الهجرة العكسية إلى مستويات غير مسبوقة، يشهد كيان الاحتلال واحدة من أخطر أزماته منذ قيامه، ما يكشف عن عمق التصدع الداخلي وتآكل الثقة بمؤسسات الداخل والمستقبل. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد غادر 82,700 إسرائيلي الأراضي المحتلة في عام 2024، ولم يعد منهم سوى 23,800 فقط، ما يعني خسارة صافية قدرها 58,900 شخص، معظمهم من الفئة الشابة والمتعلمة، ما يعني أن النزيف يضرب قلب الاقتصاد الإسرائيلي لا أطرافه. الأزمة بدأت بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع جبهات إسناد غزة، فخلال عام 2023 ارتفعت الهجرة بنسبة 46.4 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما سجل شهر تشرين الأول أكتوبر وحده زيادة بنسبة 400% في عدد المغادرين بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية. أما في العام الجاري فقد استمر في النصف الأول الاتجاه التصاعدي، حيث غادر نحو 56,000 إسرائيلي حتى أيلول، ما يؤشر إلى وتيرة سنوية تتجاوز 75,000 مغادر. واللافت هو أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الفئات الهامشية، بل تشمل مهندسين وأطباء وأكاديميين من مدن مثل تل أبيب، هرتسيليا وإرمات شارون، وهي مراكز صناعة التكنولوجيا والهايتك، ما يعني أن الكيان يفقد نخبه الاقتصادية والعلمية. كما تشير تقارير الكنيسة إلى أن 40% من المغادرين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، وأن أكثر من نصفهم من أصحاب الشهادات الجامعية. ورغم محاولات حكومة الاحتلال وقف النزيف عبر حوافز ضريبية للمهاجرين الجدد، فإن النتائج جاءت معاكسة، حيث تراجع عدد القادمين الجدد إلى 32,800 فقط في 2024، أي أقل بنحو 15,000 عن العام السابق، فيما اختار 31% من هؤلاء المغادرة مجدداً خلال أقل من عام. هذه المؤشرات وفق الصحف العبرية تمثل إنذاراً وجودياً يهدد أسس المشروع الصهيوني بعدما تحول كيان الاحتلال من دولة جاذبة للهجرة إلى كيان يفر منه أبناؤه.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض عدد من البلدات الجنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف منازل ومناطق سكنية في المنطقة، وقد تعرضت مدينة ميس الجبل بشكل خاص حيث سمعت انفجارات عنيفة في مختلف أنحاء المنطقة الحدودية، كما سقطت قذائف عدة بالقرب من الأطراف الغربية لبلدة حولة، فيما تم رصد تحركات لآليات إسرائيلية رصدت في موقع بياض بليدة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بإلقاء قنابل مضيئة فوق وادي هونين في ظل التصعيد الميداني المستمر في المنطقة. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم سلسلة غارات جديدة استهدفت مجرى نهر طير فليلسيا ومحيط بلدة الزرارية في جنوب البلاد، وقد نفذت الطائرات الغارات على دفعات متتالية، حيث سقطت بعض الصواريخ التي لم تنفجر قبل أن تسمع لاحقا انفجارات أخرى ناجمة عن صواريخ إضافية أطلقتها الطائرات على نقاط مختلفة على امتداد مجرى النهر. في موازاة ذلك توغلت قوة من جيش الاحتلال إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية، ونفذت تفجيرا داخل المنطقة في استمرار لخروقات الاحتلال المتكررة للسيادة اللبنانية. أصيب مواطن برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف الليلة الماضية بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقالت بلدية سنجل إن المستوطنين أطلقوا زخات من الرصاص باتجاه لجنة الحراسة التي تسهر على حماية البلدة وأهلها، واعتبرت أن هذه الجريمة تأتي في إطار تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. مأساة إنسانية متفاقمة يعيشها النازحون الفلسطينيون جراء العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 10 أشهر، إذ يعيش نحو 45,000 نازح في غرف ضيقة وسكنات مؤقتة، بعضهم فقد أبناءهم خلال العدوان، بينما تمكن الاحتلال من السيطرة على مناطق في الضفة الغربية، ما زاد من معاناة السكان وأثقل حياتهم اليومية. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
من خلف باب ضيق في سكنات النزوح يجلس أب وأم أثقلهما الفقد. ريماس ابنة 13 التي غيبها رصاص الاحتلال بعد شهر من بدء عدوانه على مخيم جنين في 21 من كانون الأول بداية العام الجاري.
محبوبة بكت كل الدار.
تقول والدتها بصوت تختلط فيه الذكريات بالوجع إن ريماس لم تفارق ذاكرتها ساعة واحدة، وإن ضحكتها ما زالت تملأ حياتهم رغم الغياب.
استشهدت قدامي، يعني نادت علي وقت ما استشهدت صوتين، وطلعت لأشوف مالها. أنا فكرت أنه يعني شايف الجيش، خايفة مرتعبة، طلعت لقيتها مرمية على الأرض، حاولت أقرب عليها، ما الجيش تقوى علينا أنا وابني وابن سلفة، وعدة مرات أحاول ونفس الإشي قدامي، يعني آخر إشي رمت حالها وبعدين أنا آخر شيء صار عندي الجرأة، قلت لهم اقتلوني، رفعت إيدي وقربت على بنتي وسحبتها.
أما والدها الذي يتجرع سجائر القهر منذ 10 أشهر لم يثقله مرارة النزوح بقدر فقدان ريماس، الفتاة التي كانت تملأ الحي قبل أن يخليه جيش الاحتلال من أصحابه وقبل أن يقتلها جندي في ساحة منزلهم في مخيم جنين.
ممكن النزوح يعني صعب جدا بس حالي عامي يعني، أما شغلة بنتي يعني بكت شغلي خاصة يعني بالنسبة لي، هاي كانت أصعب شيء علي، وأنا كاسية يعني، يعني الواحد فقد زي ما تقولي كل شيء يعني، بنته وأغلى ما عنده، وفوق هذا يعني هايكم عينكم بالناظر إحنا يعني وين ساكنين.
منذ 7 أكتوبر استشهد أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 200 طفل. آلاف النازحين يجدون أنفسهم اليوم في غرف ضيقة يحاولون النجاة وسط الخراب، بينما يبقى القلق يخيم عليهم من أن يتحول هذا النزوح إلى واقع مستمر يثقل حياتهم يوما بعد يوم.
مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية تتفاقم معاناة النازحين وتزداد المخاوف من أن يتحول هذا النزوح إلى واقع دائم في الضفة الغربية لا عودة منها.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تبذل جهودا مكثفة لزيادة وتيرة الإجلاء الطبي من قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار القائم. وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 16500 مريض وجريح لا يزالون ينتظرون الإجلاء لتلقي العلاج خارج القطاع، مضيفا أن المرافق الصحية المتضررة تعاني من عجز كبير يمنعها من تقديم الرعاية اللازمة للمدنيين، وأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتسهيل عمليات الإجلاء وتوفير الدعم الطبي العاجل للمنشآت الصحية التي تضررت بفعل العدوان. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. غارة صهيونية وعملية نسف للمنازل في خان يونس شرقي قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
قوافي الوجد. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع مشيب. اقطع الدنيا بمن انقطعت، وادفع الدنيا بمن اندفعت، واقبل الدنيا إذا سلست، واترك الدنيا إذا امتنعت. يطلب العيش الفتى عبثا، والغنى في النفس إن انقنعت. أبيات من أشعار أبي العتاهية.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من البرنامج التمثيلي رجال من بلاد فارس، والذي نكمل من خلاله الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالملا هادي السبزواري والملقب بأسرار، والذي عد في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللاني على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. إذن مستمعينا، قد وصل بنا المطاف وفي الحلقة الماضية أن ملك إيران آنذاك وهو ناصر الدين شاه، حين هم بالذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان، مر من مدن عديدة ومنها سبزوار، مسقط رأس الملا هادي السبزواري، والذي لم يذهب لاستقبال الملك ناصر الدين شاه كأحد وجهاء المدينة الذي ذاع صيته في إيران، وهذا ما أثر في كبرياء الملك، فقرر الذهاب إليه بنفسه بعد نقاش مع حاكم ولاية سبزوار الذي كان رجلا متملقا. الآن نكون مع الجزء الأخير من الحلقة الماضية، ومن ثم نستمر في سرد القصة حتى نهايتها إن شاء الله.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أوتعلم لماذا أمرت لك ب200 درهم فقط، بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا، كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي الملوك. سبزوار يا مفخر الدولة، رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء، لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثول بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد، هل يمكن ذلك؟
نعم نعم، كنت أظن أنا أبدكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما لما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي، مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله مرزا؟ يا مفخر الدولة، نعم. رجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك، أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي. إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك، ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا. ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك، إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي. ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية، فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خاصة ربما تكدر صف مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لابد أنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا مرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماتل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة ميرزا للقاء الملا هادي.
نعم.
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركب يا مفخر الدولة. الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب. من الطارق؟
من هذا المضطر في هذا الوقت من النهار؟
من خلف الباب؟ مولاي
إني قادم. تريثي يا أمة الله، أصبري قليلا.
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما الذي حل بك فجأة يا نزيهة؟ عسى يكون خيرا إن شاء الله. هيا قولي لي ما بك. يبدو أنك تحملين خبرا سار.
نعم سأخبرك الآن.
بل لنذهب إلى داخل الدار أولا. اجلسي يا بنيتي، اجلسي.
شكرا لك يا مولاي، هرعت لأستأذن وأعود أدراجي.
ألا تنبئيننا ما الخبر؟
الملك مولاي، الملك.
الملك؟ وما به هذه المر؟
إنه يتوجه صوبنا. جارنا الذي يعمل في دار الإمارة قد سمع النبأ فأسرع ليخبر أهل الزقاق والجيران، فقد سمع ذلك بشخصه.
لكني قلتها قبل هذا، إنني لست راغبا في ذلك.
لكنه هو الذي يريد لقائك.
على أي حال، بيتنا مفتوح للجميع يا نزيهة.
ألا تعرف لماذا يا مولاي؟
العلم عند الله وحده.
أظن أن صيتك شاع في الآفاق حتى أجبر ملك إيران على المثول بين يديك. اللهم سدد خطى مولاي الملا هادي بحق أئمتك الأطهار يا رب.
ولكن أجيبيني، هل تركت أولادك جياعا بلا طعام لتنبئيني بقدوم ناصر الدين شاه؟
أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تتوسط إلينا عنده. أتوسل إليك.
نعوذ بالله يا نزيهة. ماذا تقولين يا أمة الله؟
اشفع لزوجي عند الشاه إذا ما حضر. أتوسل إليك، ارحمني يرحمك الله.
استعيني بالله لا بعبد الله يا أمة الله.
لا بأس، الحق معك مولاي، ولكن أستحلفك الله أن تنقذ زوجي وتعيده إلى عياله. إنك رجل ذو مناعة وصيت حسن، وإن لم تكن كذلك لما سعى إليك الشاه.
لا إله إلا الله. لا تبكي يا ابنتي نزيهة، إنما إلى الله وحده ترجع الأمور، وهو قاضي الحاجات، لا أنا الملا هادي ولا ناصر الدين شاه. فإن شاء الله سبحانه أن يخرج زوجك فسيفعل. ألم ينجي يوسف عليه السلام من غياهب الجب؟
ماذا علي أن أفعل؟ فلا حيلة لي.
انهضي ابنيتي، انهضي واذهبي لإطعام أطفالك، وتوكلي على الله الواحد الأحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حسنا.
توكلي على الله.
سأذهب مسرعة إلى البيت وأطعم الأولاد وأعود. عسى أن يكون الشاه قد وصل، فأنا موقنة أن الله سيجعل رجلا مؤمنا كمثلك سببا لإنقاذ زوجي.
إن شاء الله.
في أمان
إن شاء
الله. في أمان الله يا مولاي.
في أمانه وحفظه ورعايته. في أمان.
انطلق يا هذا ودلنا على الطريق. ألست خادمنا يا أحمق؟
الأمر أمر مولاي، خشيت أن أتقدم جلالتكم.
أحقا يا جلالة ملك الملوك، أن الملا هادي السبزواري الذي ذاع صيته في الآفاق يسكن في هذا الزقاق الخرب.
وأي زقاق؟ حيطان طينية يمطر منها الفقر والفاقة.
نعم
مولاي الشاه، مولاي الشاه، ذلك البيت الطيني ذو الباب الخشبي القديم هو بيت الحكيم الملا هادي السبزواري.
اقرص يا أحمق، خف عن هذا النهيق. أتريد أن تفضحنا للعامة من الناس؟
هل أصابك الخرس يا هذا؟ لماذا لا تدلنا على دار الرجل؟
مولاي، هذه هي الدار.
أخشى أن البعض يلازمونه الدار، فيشيع بين الناس أن ملك إيران تنازل إلى أحد رعيته.
عن إذن مولاي ناصر الدين شاه، قد بعثت أحد عيوننا للتقصي فأخبرني أنه اليوم لوحده وليست عنده حلقة درس للطلبة. ثم إن الوالي مفخر الدولة ذكر أن الملا هادي يحب الوحدة والاعتكاف بعيدا عن الناس.
بماذا يأمرني مولاي الشاه؟
اطرق الباب بشكل لا يشك فيه الملا بحضورنا نحن.
نعم.
فلربما لا يفتح الباب إذا علم بقدومنا نحن.
أشك في ذلك يا مولاي، فقد سمعت أنه رجل لا يرد أحد من بابه، فكيف بملك إيران؟
من كان ومهما كان الضيف حبيب الله.
حتى أنني ظننت بأنكم لن تفتحوا الباب لتعرفوا من يقف وراءه.
إن كان الظن بخصوصي أنا، فلا أحد يعلم من خلف الباب عالما كان أو عامة، ملكا كان أو مسكينا. وثانيا، إذا كنت صاحب هذه الدار لربما أغواني الشيطان لا سمح الله وغلقت الباب على نفسي، لكنني ما حسبت نفسي يوما صاحب هذا المأوى.
أترى يا مولاي، رغم أن لديه العديد من الطلبة والمريدين له وبإمكانه العيش في مكان أفضل، لا يحسب نفسه مالكا حتى لهذه الخريبة.
أعرف ما تقول
يا ملا، لكنني لا أرى من الجدير أن يسكن عالم كمثلكم في خريبة كهذه. سنأمر لكم ببيت يليق بشأنكم ومنزلتكم. هذا من حقكم.
أشكر لكم كرمكم هذا، لكن هذا البيت يكفي لطالب علم كمثلي، وليس جنابكم مالك ذلك المكان الذي ذكرت.
إذن هذا البيت هو ملك لكم؟
الملك كله لله الواحد القهار، فكيف لرجل يملك ما لا يملك؟
لكنني كنت أود أن تطلب مني شيئا، عسى أن أوفق وأنفذ طلبك.
شكرا لكم، لست بحاجة إلى أي شيء والحمد لله تعالى، إلا رضا الله جل شأنه.
ماذا لو رجوت منك شيئا آخر؟
ترجو مني أنا؟ إنك ضيف وإكرام الضيف من خلق الإسلام، فتفضل وقل ما تريد.
وددت أن نتناول عندكم الغداء.
الحمد لله الذي من علي بتناول الطعام مع الضيف، عن إذنكم.
نزيهة، بنيتي نزيهة، إن أنت عدت إلى البيت جهزي لنا الطعام.
عدت منذ حين، سمعا وطاعة.
هل تعيش مع ابنتك أيها الحكيم؟
لا فرق، فهي كابنتي أيضا، إنما تتردد على البيت لتوضيب المكان.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ادفعي الطعام من خلف الستار يا بنيتي.
سمعا أيها الحكيم. هل قلت لجنابه يا مولاي؟
لا،
يبدو أنه كان مقررا أن تذكر مطلبا ما.
لا قيمومة على الإنسان الحي البالغ، سلها إن شئت بنفسك.
هل كانت لديك حاجة؟
هي لسوء طالعي.
هات ما عندك ولا تخافي، عسى أن ألبي حاجتك يا أمة الله.
أطال الله عمر الشاه، قبض رجال الوالي على زوجي أمين، ولا نعلم لماذا، فهو رجل أمين وشريف ويقوم بكل واجباته.
قد أخطأ في أمر قطع.
أقسم بجلال الله إنه بريء، إنما قائده أخذ الرشوة من البعض فعنفه زوجي على هذا العمل المشين، فقالوا للوالي إنه هتك حرمة من فوقه، ومضت مدة وأنا وأولاده بلا معيل، ولو لم يكن الحكيم الملا هادي حفظه الله ورعاه كنا سنستجدي رغيف الخبز من الناس.
يا فضيلة شيخنا الكريم.
نعم.
تعرف زوج هذه المرأة؟
أجل، هو رجل مؤمن يخشى الله تعالى.
قلت ما اسمه؟
عز الله الشاه، هو أمين بن محمود، وهو من عساكر الحكومة، وكل أقرانه يعرفون أنه ليس على ما اتهم، وإن سكتوا فذلك من خوفهم من القائد، ولقد رجوته بنفسه مرارا فطردني عنه وامتنع عن العفو.
يا مرزا.
نعم مولاي الشاه.
اكتب اسم هذا الرجل.
نعم.
وذكرني حال عودتنا أن آمر حاكم سبزوار بإطلاق سراحه.
الأمر أمر مولاي.
اسمه أمين بن محمود، أطال الله عمر الشاه وجزاه خير الجزاء. مولاي الحكيم، هذا هو الطعام.
أذن لنا فضيلة الملا هادي السبزواري أن نحل ضيوفا عليه ونأكل من طعامه أيضا.
ولكن لا أظنه سيتفق مع مذاقكم.
مهما كان فهو لذيذ قطع. لو سمحت لخادمي هذا أن يقدم الطبق. تقدم أيها الخادم وقدم الأكل. ما لك تسمرت في الأرض؟ هيا.
أمر الشاه مطاع.
أهذا طعام عالم ذاع اسمه في الآفاق؟
ما الذي نراه؟ رغيف خبز يابس واللبن وحسب. أحقا هذا ما تتناوله يا فضيلة الملا؟
الحمد لله، تفضلوا وكلوا، فهذا الخبز من عرق جبيننا ومال حلال، تفضلوا.
لكن هذا الطعام لا يلائم مذاق الشاه ناصر الدين.
هذا ما نملكه في هذا المنزل، فأرجو العذر.
بما أنني قلت إنني سأتناول الطعام عند جنابكم، سأشرب قليلا من اللبن فقط، وسأخذ قطعة من رغيف الخبز معي تبركا بمائدة الملا هادي.
أفعل ما بدا لك.
صب لنا أيها الخادم من هذا اللبن لنشرب.
مولاي، ألا تريد أن تسأله عن سبب تخلفه عن استقبالكم؟
لا لا،
لكن جلالتكم قد جئتموه لهذا السبب.
قد قال ما أردنا أن يقول. هل أنت أحمق يا هذا؟ نستأذن فضيلة الملا بالذهاب.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه أيها الشاب.
في أمان الله. اسمع يا مرزا.
نعم يا مولاي.
ما أن نصل دار الحكومة حتى تذكرني لأطلق سراح زوج تلك المرأة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم، متمنين لكم أوقات طيبة، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، و
ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب. ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
انا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك.
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. غارات صهيونية وعملية نسف للمنازل في خان يونس شرقي قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة وبناء على اعتراف رئيسها تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعويض الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار عراقشي إلى أن دونالد ترامب اعترف بأنه قاد العدوان، مشددا على أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذا الملف عبر الأطر القانونية لتحديد مسؤولية الدول والأشخاص المتورطين. وأضاف عراقشي أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية وضمان محاسبة المسؤولين عنها. قالت وزارة الخزانة الأمريكية فجر اليوم إنها فرضت حظراً على شبكة متعددة الجنسيات مرتبطة بتزويد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة بحسب زعمها. وقالت الوزارة إن الحظر يشكل 32 فرداً وشركة مقيمين في دول إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، تحت ذريعة دعمهم لبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة، لافتة إلى أنه بتوجيه من ترامب تتم ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي حسب زعمها. أعلن رئيس الوزراء العراقي